Rising Giants Network.
من Rising Giants Network رح نقدم لكم عمالقة الطريق. نتحدث اليوم عن سيرة رجل عظيم وضع اسمه في قائمة أنجح الفرق الرياضية على المستوى العالمي، فرانسيس فرانك ويليامز، مؤسس ومالك فريق ويليامز للسباقات ويليامز ريسينج، الذي يعتبر الآن من بين أقدم وأنجح فرق بطولة العالم للفورمولا واحد. ولد فرانك ويليامز في العام 1942 في منطقة ساوث شيلدز بمقاطعة دورهم لعائلة بريطانية من الطبقة الوسطى، حيث كان والده ضابطاً في سلاح الجو الملكي البريطاني RAF ووالدته معلمة خاصة، إلا أنه ترعرع عند خالته بعد طلاق والديه وأمضى معظم طفولته في مدرسة داخلية في اسكتلندا. في هذه المدرسة بدأ أول ارتباط لويليامز برياضة السيارات، عندما سمح له صديقه بأن يجرب قيادة سيارة جاكوار XK150 الرياضية. وفي بدايات شبابه أصبح تاجراً للسيارات المستعملة ومواد البقالة وغيرها، لكنه كان منجذباً لسباقات السيارات، لذا اقتحم عالم السباقات سائقاً، إلا أنه أدرك وبواقعية أن الحماس للسباقات بدون وجود التمويل الكافي وموهبة حقيقية لا تكفيان لتحقيق النتائج. مع ذلك لم يسمح لذلك بأن يعيقه من الاستمرار في العمل ضمن إطار رياضة السيارات، موظفاً قدراته الإدارية والعملية إدارياً وميكانيكياً. وأسس في العام 1966 فريق فرانك ويليامز لسيارات السباق، فرانك ويليامز ريسينج، بفضل بعض المدخرات من عمله تاجراً، وهنا تفجرت موهبته من خلال المشاركة في سباقات فورمولا 2 وفورمولا 3. كانت الخطوة التالية في العام 1969 عندما تمكن من تمويل مشاركة فريقه الناشئ في سباقات الجوائز الكبرى في سيارة واحدة من خلال شراء هيكل سيارة من فريق برابهام من الفورمولا واحد وقطع غيارها والتعاقد مع سائق صديق له هو بيرز كوراج وتوظيف عدد من الميكانيكيين والموظفين. وكانت هذه فرصة سانحة لأن يضع نفسه بين عمالقة الرياضة في تلك الحقبة مثل فيراري ولوتس وغيرهما. أتت هذه المغامرة أكلها بأن أنهى كوراج الموسم ثامناً في الترتيب العام للسائقين في موسم 1969 بفضل إنهائه سباقين في المركز الثاني. وبفضل الإدارة الجيدة تمكن ويليامز من تجاوز مصاعب العام الأول من الناحية المالية والاستفادة من الجوائز المالية للسباقات، وأمن تمويلاً يكفي لاستمرار الفريق لموسم 1970، كما أبرم شراكة مع أليخاندرو دي توماسو. للأسف توفي كوراج في الموسم التالي، وتحديداً خلال سباق جائزة هولندا الكبرى الذي استضافته حلبة زانتفورت، وانتهت شراكته مع دي توماسو. ورغم حزن ويليامز الشديد على فقدانه صديقاً وسائقاً، إلا أنه حزم أمره بمواصلة مسيرته في سباقات الجوائز الكبرى التي أصبحت حياته اليومية طيلة عقود تالية. في موسم 1971 شارك ويليامز في البطولة في سيارة من إنتاج مارش للهندسة، مارش إنجينيرينج، وهي مؤسسة كانت توفر هياكل السيارات للفرق المستقلة، ووظف السائق الفرنسي هنري بيسكارولو. أما في العام 1972 فقد غامر بأن أنتج سيارته الخاصة بالتعاون مع المهندس ليونارد لين بايلي، لكن هذا كلفه غالياً فقد وضعه على شفير الانهيار من الناحية المالية، عندما لم يتبقى لديه ما يكفي لاستئجار مكتب مناسب لفريقه مع خط هاتف خاص. لكن هذا لم يدفعه للاستسلام، حتى إنه اضطر لإدارة فريقه من قارعة الطريق حرفياً، مستخدماً هاتفاً عمومياً لتلقي الاتصالات وإدارة أعماله. سعى ويليامز للحفاظ على مؤسسته الناشئة من خلال السعي للحصول على رعاية من شركة مالبرو ودعم من شركة إيزو ريفولتا، وهي شركة إيطالية صغيرة كانت تنتج الدراجات النارية والسيارات الرياضية، إلا أن الشركتان تلكأتا في دعم الفريق، لذا فقد تواصل في العام 1976 مع قطب صناعة النفط الكندي وولتر وولف الذي مول الفريق من خلال شراء حصة وازنة فيه، لكن ويليامز خسر ملكية الفريق بعد قرار وولف بإزاحته من الإدارة، مما دفعه لمغادرة فريقه برفقة موظف واحد فقط هو المهندس باتريك هيد، الذي سيصبح لاحقاً أحد أعمدة الفريق في انبعاثه الثاني. بعد خروج ويليامز من فريقه الأول، عمل على استئجار مقر جديد كان عبارة عن مستودع فارغ للسجاد في ديتكوت بمقاطعة أكسفورشاير التي تحولت لعاصمة رياضة السيارات في بريطانيا، مؤسساً شركة ويليامز الهندسية لسباقات الجوائز الكبرى ويليامز جراند بري إنجينيرينج، علماً بأن المقر الرئيسي للفريق انتقل لاحقاً إلى جروف ضمن نفس المقاطعة وما يزال حتى وقتنا الحالي. لعل ما يلفت الانتباه في ويليامز قدرته على بناء فريقه من لا شيء تقريباً، فضلاً عن مقاربته الشخصية للإدارة، حيث وفر لكثير من السائقين المنصة المناسبة للانطلاق في عالم سباقات الجوائز الكبرى، حيث لم يكن يتوانى عن التعاقد مع السائقين الناشئين ممن لديهم الموهبة لكن ليس لديهم تمويل كبير أو العلاقات للقيادة لصالح فرق كبيرة. شارك فريق ويليامز في موسم 1977 مستخدماً هيكل مارش 761 ومحرك كوزورث مع السائق باتريك نيفو، وبالفعل ساهمت موهبة ويليامز الإدارية وخبرته في العمل التجاري وخبرته المتشعبة في سباقات السيارات بأن يستشرف المستقبل، لذا أدرك بأنه لن يتمكن من صنع سيارة تنافسية ما لم يحصل على التمويل والرعاية الكافيين لذلك، خصوصاً وأن التنافس بين الفرق قد بلغ أشده من خلال توظيف النوابغ في مجال الهندسة لابتكار أساليب جديدة وتقديم سيارات أقوى وأسرع، إذ حصلت حينها ثورة شاملة فيما يتعلق بسيارات السباق من استخدام عناصر انسيابية ومحركات أقوى ومواد متطورة حينها لإنتاج السيارات. وكما هو معلوم فإن أعمال الأبحاث والتطوير والإنتاج هذه تتطلب مبالغ كبيرة وتوظيف عقول نابغة. وهكذا سار ويليامز في اتجاه مختلف عن نظرائه من مدراء الفرق، إذ كان السائد آنذاك البحث عن الرعاية من شركات التبغي والزيوت والسيارات ممن لهم علاقة مباشرة بعالم السباقات، إلا أن ويليامز قرر البحث عن جهات لا علاقة مباشرة لها بالرياضة، مع فكرة تقديم السيارة لهم لوحة إعلانية عالمية متنقلة لمنتجاتهم وخدماتهم تظهر على جميع حلبات العالم وشاشات التلفزة أمام مئات ملايين المتفرجين والمشاهدين، وتجذب فئات جديدة من العملاء جمهور رياضة السيارات، وهؤلاء يعدون بعشرات الملايين حول العالم حينها. نجحت مساعي الرجل الذي لا يستسلم في العام 1977 بأن توصل لاتفاق للرعاية مع شركة الخطوط الجوية العربية السعودية السعودية الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، تمخض عنها ظهور شعار الشركة على جناح الخلفي لسيارة ويليامز مارش في جائزة بريطانيا الكبرى. كان إعلاناً صغيراً لكنه مثل فاتحة خير للفريق وحجر الأساس لعلاقة وثيقة وطويلة بينه وبين السعوديين. وعن ذلك يقول ويليامز: وافق شاب أعرفه اسمه توني هاريس يعمل في وكالة إعلانية في لندن تدير أعمال السعودية الإعلانية على تقديم للسيد محمد الفوزان وهو مدير المبيعات للخطوط الجوية السعودية في جدة، وبناء عليه توصلنا لاتفاق لأن تحمل سيارات الفريق إعلاناً صغيراً للشركة السعودية على الجناح الخلفي. ومن ثم كرت السبحة وأصبح الباقي من التاريخ كما يقال. وصل ويليامز البناء على هذا الأساس الجديد مع معرفته بأن هنالك قدرات كامنة وفائدة متبادلة بينه وبين السعوديين حيث التقت مصالحهما. لذلك تواصل فرانك مع أطراف سعودية أخرى أبدت اهتماماً بالفورمولا واحد. شد فرانك ويليامز رحاله إلى الرياض مطلع العام 1978 لكي يكون أقرب مع الممولين المحتملين ويتواصل معهم شخصياً، وهكذا كان. فالتقى بصاحب سمو الملكي الأمير محمد بن فهد آل سعود، وأثمر هذا اللقاء عن وعد برعاية الشركة البلاد للفريق. واستكمل الاتفاق لاحقاً في لندن، حيث أحضر ويليامز معه سيارة الفريق من طراز FWO6، ركنها في مسرب الحافلات أمام فندق دورشستر الذي نزل فيه الأمير. وهكذا نجح في إقناع الأمير بجدية عمله وإبرام الصفقة مع البلاد. ليس هذا وحسب، فقد شجع هذا الاتفاق العديد من الشركات السعودية للاتفاق مع ويليامز، منهم مجموعة تاغ جروب التي تملكها عائلة عجة، ودلا أفكو التي عملت في مجال صيانة المطارات، وشركة بروم التي عملت في تجارة الإسمنت والفولاذ، ومجموعة بن لادن للمقاولات وغيرها. جدير بالذكر أن إبرام الاتفاق بين الجميع كان يتم وفق طريقة النبلاء المحترمين، اتفاق شفوي بين الرجال، يتبعه لاحقاً اتفاق رسمي مكتوب يتولى أمره المحامون وغيرهم، حيث أوفى الجميع بتعهداتهم واحترموا كلماتهم بدون أي تعقيدات أو شكوك. ساهم الأداء الواعد للفريق في موسم 1978 في زيادة جاذبية فريق ويليامز، إذ سجل الأسترالي آلان جونز أول نقاط الفريق في موسم 1978 في سباق جائزة جنوب إفريقيا، اتبعها بتحقيق أول منصة تتويج في نفس العام سباق أمريكا في المركز الثاني. ما يزال ويليامز يحتفظ بهذه الذكرى الجميلة، حيث ساهم وصول الرعاية السعودية في الصعود الصاروخي لفريقه من خلال الاستفادة الصحيحة لهذا التمويل. وكانت الفترة الممتدة ما بين عامي 1979 و 1983 فترة صعود الفريق ليصبح من فرق المقدمة، حيث صمم هيد السيارة طراز WO7 في العام 1979 مع محرك كوزورث، كما حصل في ذات العام على عضوية جمعية صانعي الفورمولا 1 فوكا فورمولا 1 كونستراكترز أسوسيشن، وتعاقد مع السائق السويسري كلاير غازوني، وكان موسما ناجحا بكل المقاييس للفريق، حيث أحرز أول انتصار مع كلاير غازوني في سباق جائزة بريطانيا الكبرى وأنهوه في المركز الثاني في بطولة الصانعين. تبعه تحقيق السائق الأسترالي آلان جونز لقب بطولة العالم مع الفريق في العام 1980، وأحرز الفريق البريطاني لقب بطولة الصانعين في موسمي 1980 و1981، في حين أحرز السائق الفنلندي كاكي روزبرغ لقب السائقين في موسم 1982. كرت السبحة مع فريق ويليامز في طيلة عقدي الثمانينات والتسعينات، حيث بقي رقماً صعباً في بطولة العالم رغم بعض الكبوات، حيث أحرز الفريق لقب بطولة العالم للصانعين 9 مرات بين عامي 1980 و1997، وكان رقماً قياسياً إلى أن تمكنت فيراري من تخطيه في العام 2000. أدرك ويليامز نهاية موسم 1982 ضرورة التعاقد مع صانع تنافسي للمحركات والسيارات ليكون بمثابة فريق مصنعي له مثل رينو أو BMW، من أجل التعاون معهم في حقبة المحركات المدعومة بشاحن هواء توربو. لذا تعاقد في العام 1983 للحصول على محركات هوندا اليابانية التي كانت تعمل على محرك التوربو. استمر التعاون مع هوندا لغاية نهاية موسم 1987، أثمر عن الفوز بلقب واحد مع البرازيلي نيلسون بيكي. كما كان فريق ويليامز من أوائل الفرق التي سعت للاستفادة من مادة الألياف الفحمية كاربون فايبر، وهي مادة تركيبية تجمع ما بين خفة الوزن الحاسمة في السيارات الرياضية والمتانة الضرورية. اتطور باتريك هيد سيارة الفريق لموسم 1985 باستخدام هذه المادة المبتكرة. بعد التخلي عن محركات هوندا، حصل ويليامز على محركات جود التي لم تكن على قدر الآمال العريضة للفريق البريطاني، لكنه كان كافياً كحل مؤقت ريثما يحصلون على خيار أفضل. إذ توصل ويليامز في موسم 1989 إلى شراكة ستصبح تاريخية وناجحة مع شركة رينو الفرنسية، استمرت لغاية 1997 التي حقق خلالها الفريق 4 ألقاب للسائقين و5 للصانعين. نجح المصمم العبقري أدريان نيوي بتصميم سيارات ناجحة ومتفوقة تجمع ما بين الهيكل فائق التطور ومحركات رينو الجبارة، كما قدم أنظمة ثورية في حينها على غرار نظامي التعليق النشط Active Suspension والتحكم بالجر Traction Control. وكان أن وصفت سيارات ويليامز في موسم 1992 من طرازي FW14B وFW15C بأنهما من أكثر سيارات الفورمولا واحد تقدماً من الناحية التقنية على الإطلاق. وليس أدل على ذلك من تحقيق السائق البريطاني نايجل مانسل في موسم 1992 5 انتصارات على التوالي في الجولات الخمس الأولى، وكان ذلك رقماً قياسياً في حينه. انتهت الحقبة الثانية من النجاحات على وقع تحقيق السائقين البريطاني ديمون هيل والكندي جاك فيلنوف لقب السائقين في موسمي 1996 و1997، إذ قررت رينو بعدها الانسحاب من البطولة وتركت مسألة التعامل مع محركاتها لمؤسستي ميكا كروم والسوبر تيك، ولم تبذل كلتاهما ما يكفي من الجهود لتطوير محركات رينو وإبقائها على قدر المنافسة. لذا لم يجد ويليامز بداً من البحث عن صانع لديه القدرة على تصنيع محرك قوي. لذا أبرم الفريق عقد تعاون بدرجة فريق مصنعي مع BMW بين عامي 2000 و2005. وعلى الرغم من النجاحات التي حققها الفريق من خلال الانتصارات والسيارات التنافسية واستخدام سائقين موهوبين مثل جانسن باتن ورالف شومخر وخوان بابلو مونتويا، إلا أن ذلك لم يترجم على أرض الواقع إلى نتائج دائمة وألقاب، ليكتفي الفريق بالمركز الثاني في موسمي 2000 و2003 وثالثا في موسمي 2000 و2001. لذا حزمت BMW حقائبها نحو فريق ساوبر السويسري الذي اشترته من مالكه بيتر ساوبر، إلا أنها لم تحقق بدورها النتائج المرجوة من عملها منفردة، وتلك قصة أخرى. أما فريق ويليامز فإنه عانى للأسف من تقلب النتائج في العقد التالي والتقلب بين المحركات تويوتا وكوزورث ورينو، وكان الإنجاز الوحيد تحقيق السائق الفنزويلي باستور مالدونادو الفوز بسباق جائزة إسبانيا الكبرى لعام 2012. مع دخول حقبة المحركات الهجينة الجديدة في عام 2014 تعاقد ويليامز مع مرسيدس للحصول على وحدة الطاقة الألمانية وسجل نتائج مشجعة في المواسم التالية، إذ كان سائقا الفريق البرازيلي فيليبي ماسا والفنلندي فالتيري بوتس زائران منتظمان لمنصة التتويج. ورغم أن التعاقد مع مرسيدس كان ناجحاً بالنسبة لفريق خاص أنهى موسمي 2014 و2015 ثالثاً، إلا أنه لم يكن كافياً للعودة إلى سكة الانتصارات، حيث أصبح فريقاً زبوناً وليس مطلعاً على كل خفايا وحدة الطاقة وأساليب الاستفادة القصوى منها. عكس تعاقد فريق ويليامز مع مرسيدس فلسفة فرانك ويليامز بالمرونة لاجتياز الصعاب تماماً، كما العشب ينحني للعاصفة لكن لا ينكسر أمامها. للأسف ساهم مزيج من الأخطاء الإدارية وأعمال التطوير غير الناجحة في أن يتراجع أداء الفريق، حيث أنهى آخر موسمين في المركز العاشر وأصبح يسعى للحصول على المال لتمويل عملياته من خلال التعاقد مع من يدفع أكثر من السائقين وليس بناء على الموهبة وحدها، مما أدى لتوظيف سائقين ليسوا على قدر الآمال المعقودة بتحقيق نتائج طيبة للفريق. وقد يكون من الظلم الحديث عن نتائج الفريق في المواسم الأخيرة دون الحديث عن تاريخه الطويل الناجح على صعيد النتائج، حيث أنهى فريق ويليامز 21 موسماً ضمن المراكز الأولى الثلاث، لترتفع إلى 30 موسماً ضمن المراكز الخمسة الأولى، وهي نتائج تشير إلى أننا نتحدث عن فريق رياضي بحق وليس مجرد مغامرة عابرة لشخص ما أو هاوي، فضلاً عن قدرته العظيمة على اجتياز الصعوبات المالية والأزمات الاقتصادية التي ضربت الفريق أو الرياضة أو حتى الاقتصاد العالمي، التي أجبرت كثيراً من الشركات العملاقة على الانسحاب لفترة من الفترات، لكن فريق ويليامز صمد أمامها، كما أحرز 114 انتصاراً حيث تجاوز حاجز 100 انتصار مع السائق الكندي جاك فيلنيف في سباق بريطانيا الكبرى في العام 1997، علماً بأن هنالك 4 فرق فقط تخطت الحاجز المئوي، وهي فيراري ومكلارين ومرسيدس إضافة إلى ويليامز. فضلاً عن صعود سائقي الفريق لمنصات التتويج 312 مرة وانطلاق سيارات ويليامز من المركز الأول عند شبكة الانطلاق بول بوزيشن 128 مرة وتسجيلهم أسرع لفة في السباق 133 مرة. أما مع السائقين فقد سجل 16 سائقاً مختلفاً أسماءهم في سجلات الفائزين في سيارات ويليامز، ومنهم 7 أصبحوا أبطالاً للعالم، هم 1980 الأسترالي ألان جونز، 1982 الفنلندي كيكي روزبرغ، 1987 البرازيلي نيلسون بيكي، 1992 البريطاني نايجل مانسل، 1993 الفرنسي ألان بروست، 1996 البريطاني ديمون هيل، 1997 الكندي جاك فيلنيف. أما على صعيد بطولة الصانعين فقد أحرزت سيارات ويليامز الألقاب أعوام 1980، 81، 86، 87، 1992، 93، 94، 96 و97، وكانت شراكة الفريق مع رينو الأنجح مع الفوز بخمسة ألقاب 1992 وحتى 1997. لم تمر جميع الأعوام الخمسون تقريباً بدون الألم لويليامز، لقد سار ويليامز في درب الآلام مرتين، إذ كان لمقادير الله كلمتها. فقد تعرض ويليامز في العام 1986 لحادث مروع جنوبي فرنسا أدى لإصابته بالشلل، عندما قاد سيارة فورد سيارة مستأجرة بسرعة على الطريق السريع الواصل بين حلبة بوريكار ومطار نيس، بينما كان في طريقه للمطار من أجل المشاركة في ماراثون لندن في اليوم التالي، حيث عرف عنه حبه للجري، لكن هذا لم يفت من عزيمته وعاد لإدارة فريقه بكل قوة وإن كان ذلك على كرسي متحرك. ولعل أفضل دليل على ذلك إحراز فريقه بطولتي الصانعين والسائقين في الموسم التالي 1987، كما تعرض ويليامز في العام 1994 لكارثة أخرى عندما قتل السائق البرازيلي الأسطوري أيرتون سينا خلف مقود إحدى سيارات الفريق في سباق جائزة سان مارينو الكبرى على حلبة إيمولا، حيث أدين ويليامز بصفته مالكاً للفريق بتهمة القتل غير العمد، إلا أن ساحته برئت فيما حملت مقدمة سيارات فريق ويليامز اعتباراً من العام 1995 شعاراً صغيراً تقليداً لذكرى السائق البرازيلي الراحل. كان ويليامز قد نجح في جذب سنة للقيادة لصالحه، وذلك بعد اعتزال الفرنسي ألان بروست للرياضة في نهاية موسم 1993 بعد تحقيقه لقب الموسم، علماً بأنه أبرم أيضاً صفقة رعاية هامة مع شركة التبغ الشهيرة روثمنز، والتي كان لها دور هام في إبرام صفقة ويليامز رينو سينا روثمنز، والتي كان مقدراً لها أن تكون وصفة مضمونة للنجاح. يعرف عن ويليامز أن الفريق يمثل محور الاهتمام لديه، فعلى الرغم من سعيه لاجتذاب أفضل السائقين والمواهب عندما تسنح الفرصة بذلك، إلا أنه لم يكن يرضخ لطلباتهم أو أهوائهم، مستغنياً على الفور عن السائق الذي يرغب في زيادة أجره أو فرض آرائه على الفريق، وتكرر هذا الأمر عدة مرات، نايجل مانسل، ديمون هيل وغيرهما، كما كان من أوائل مالكي الفرق الذين اهتموا بإحراز لقب بطولة الصانعين ربما أكثر من اهتمامهم بلقب بطولة السائقين، وذلك لدوره في إبراز تاريخ الفريق ونجاحاته أكثر من لقب السائقين الذي ينظر إليه بعد سنوات على أنه إنجاز للسائق الذي أحرزه. أعلن فرانك ويليامز تقاعده من إدارة فريق ويليامز في العام 2012 وحلت ابنته كلير بدلاً منه، إلا أنه ما يزال رسمياً مدياً للفريق، علماً بأن لدى ويليامز 3 أبناء جوناثان وجايمي وكلير، حيث يدير جوناثان قسم سيارات ويليامز التاريخية ويليامز هيريتج الذي يعنى بسيارات الفريق القديمة. أصدرت زوجته الراحلة الآن فيرجينيا في العام 1991 كتاب سيرة ذاتية أسمته حياة مختلفة A Different Kind of Life، تحدثت فيه عن ذكرياتها كزوجة مدير فريق فورمولا 1 وعن حادثة زوجها. حصل فرانك ويليامز على تقدير واسع من داخل رياضة السيارات وخارجها، ومن أبرز التقديرات كان أن منحته ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية رتبة الإمبراطورية البريطانية بدرجة قائد Commander of the Order of the British Empire في العام 1986، في حين حصل على درجة الفروسية Knighthood في العام 1999، لذا أصبح يلقب رسمياً بالسير. كما منح وسام جوقة الشرف الفرنسي برتبة فارس لقاء إنجازاته الباهرة مع محركات رينو الفرنسية، فضلاً عن حيازته للعديد من الجوائز والتقديرات على غرار جائزة ويتكرافت تروفي في العام 2008 اعترافاً بإنجازاته الكبيرة في رياضة السيارات، جائزة هيلين رولسون أورد في العام 2010 نظير إنجازاته المميزة، وذلك ضمن حفل جوائز شخصية العام الرياضية من هيئة الإذاعة البريطانية BBC Sports Personality of the Year. أطلقت بلدية ديتكوت اسمه على شارع جديد في البلدة في العام 2012 حمل اسم جادة السير فرانك ويليامز، سير فرانك ويليامز أفنيو. يدير فرانك ويليامز مؤسسة ويليامز للهندسة المتقدمة ويليامز أدفانست إنجينيرينج، ينشط في مجالات الصناعات المتقدمة مثل الدفاع والجوفضائي إيروسبيس والطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والهجينة، وويليامز للطاقة الهجينة ويليامز هايبريد باور، علماً بأنه باع الأخيرة لشركة GKN، حيث أراد ويليامز أن يستفيد من الكم الهائل من المعارف والتقنيات التي أنتجها الفريق طيلة عقود في التطبيقات التجارية. أيضاً كان فريق ويليامز قد طور نظاماً هجيناً يرتكز على الحذافة أو الفلاي ويل من أجل سيارة الفورمولا 1، لكن ذلك لم يرى النور، إلا أنه كان خياراً جيداً لفريق أودي في بطولة العالم للتحمل الذي استخدم النظام في سيارته R18 التي فازت بسباق 24 ساعة في لومو في العام 2012. كما ساعد ويليامز في تطوير سيارة سباق لسباقات التحمل لصالح شركة BMW، نتج عنه سيارتي V12LM و V12LMR، حيث فازت الأخيرة بلقب سباق 24 ساعة في لومو عام 1999. كما طور ويليامز سيارة رالي MG طراز مترو 6R4 لشركة روفر البريطانية في العام 1984، وذلك للمشاركة على متنها في بطولة العالم للراليات WRC. هذه السيارة كانت مصنفة في المجموعة B خلال فترة قياسية 6 أشهر فقط، وفي اسم الطراز 6R4 يشير الرقم 6 إلى أنها مزودة بمحرك من 6 أسطوانات، و4 إلى أنها رباعية الدفع، و R إلى أن المحرك في القسم الخلفي أو رير. وأيضاً طور الفريق سيارة رينو لاغونا المشاركة في بطولة بريطانيا لسباقات السيارات السياحية British Touring Car Championship بين عامي 1995 و1999، حيث أحرزوا لقب موسم 1997 مع السائق السويسري ألان مينيو، وسيارة فورمولا 2 بين موسمي 2009 و2012. ومؤخراً هناك تعاون مع شركة جاغوار لمساعدتهم في تطوير عدة سيارات هجينة للإنتاج التجاري، وفي إطلاق فريقهم المصنعي في بطولة سباقات السيارات الكهربائية الفورمولا إي، علماً بأن ويليامز من بين مزودي فرق البطولة بمدخرات الطاقة البطاريات.